ليس هناك ما هو أسهل في هذه الحياة من الكلام، خصوصا إذا كان كلاما كبيرا مثل الشعارات والخطب النارية. وليس هناك ما هو أصعب في هذه الحياة من تنفيذ الشعارات، من مطابقة الكلام على أرض الواقع، من تنفيذ القيم بشكل عملي. دوما هناك هوة مخيبة للآمال بين الفكر المحلق في الأعالي والسلوك الوالغ في الطين. دوما هناك ذلك الفارق بين النظرية والتطبيق. دوما هناك تلك الهوة السحيقة التي يسقط فيها كثيرون، دعاة، ثوار، مصلحون. يكون كلامهم خصوصا في بداية الأمر مختلفا عن سلوكهم اللاحق. وفي هذا الامتحان الفتنة يخفق الكثيرون. لكن الإخفاق الذي نتحدث عنه لا يشمل فقط هذا النوع من السلوك المغاير للقيم والذي يتهم أصحابه بالنفاق عادة، إنه يشمل إخفاقا أشد وأصعب وأخفى أيضا وأقل وضوحا من ذلك النفاق المعروف. إخفاقا يضع الخط الفاصل بين ما هو غاية وهدف وبين ما هو محض وسيلة للوصول إلى الهدف. إخفاقا لا يمكن أن يتهم صاحبه بالنفاق بل بعدم الفهم فقط، ولكنه عدم فهم خطير، إذ أن الوسيلة تلتبس وتصير غاية، وتضيع الغاية الأساسية أو تهمل في خضم تطبيق الوسيلة بحذافيرها. وهذا الكلام لا يخص الدعاة والمصلحين فحسب، بل هو يخصنا نحن أولا، الناس العاديين الذين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. إنه يخص أولئك الناس الذين هم هدف التغيير ومادته الأساسية، أنا وأنت، أولادي وأولادكم. ويأخذنا القرآن الكريم إلى جوهر العلاقة بين الغاية والوسيلة، وهي علاقة مهمة للجميع. وما دام كل فرد يسعى فلا بد له من هدف من سعيه هذا، ولا بد له من وسيلة ما للوصول إلى هدفه. والقصة التي يعبر فيها القرآن عن العلاقة الملتبسة في أحيان كثيرة بين الغاية والوسيلة قصة جميلة جدا. إنها قصة موسى وسيدنا الخضر، وهي قصة معروفة جدا، لكنها عملت مع الأسف كما لو أنها تملك بعدا واحدا فقط، هو بعدها الظاهر على السطح. والحقيقة أن هذه القصة كما كل آية في القرآن تملك كنوزا تحتاج إلى من يحفر من أجل استخراجها. سياق القصة يخبرنا أن سيدنا موسى يطلب العلم من سيدنا الخضر، وهذا وحده يحتاج إلى وقفة تأمل. فسيدنا موسى له مكانة عالية جدا، هو واحد من الرسل أولي العزم، وهو كليم الله، وهو من استلم الألواح الحجرية التي حوت على الشريعة ووصاياها العشر الشهيرة. كل ذلك لم يجعله يأنف من أن يطلب العلم. وسيدنا الخضر مهما كانت مكانته هو أقل مكانة من سيدنا موسى، وحتى لو كان ملكا فمكانة الإنسان منذ أن أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم هي أعلى من أي ملك. ولكن موسى لم يدعي احتكار العلم، ولم تجعله مكانته هذه يأنف من طلب المزيد من العلم. وهذا على أهميته ليس ببيت القصيد على الإطلاق، فليس الموضوع هنا هو تواضع سيدنا موسى، أو أن فوق كل ذي علم عليم، أو أن علينا التواضع أسوة بالرسل. الأمر المهم هنا هو أن سيدنا موسى عندما طلب العلم لم يذهب مع الخضر إلى صومعة معزولة في قمة جبل ليتعلم على يديه، ولم يذهب إلى خزانة الكتب والمخطوطات ولطائف علوم الأولين والآخرين. لا، لم يكن العلم الذي أراد سيدنا موسى الاستزادة منه هناك، لذلك فإن الخضر لم يأخذه إلى خزانة الكتب، بل نزل معه إلى الواقع، إلى الشارع إن شئتم. والفرق بين خزانة الكتب والشارع هو الفرق بين الوسيلة والغاية، وهو نفسه الفرق بين ألواح حجرية ثابتة وصلبة، وبين واقع متغير ومرن. إلى الشارع والواقع نزل موسى ليتعلم حقا، بل ليمتحن ما علمه من علم الألواح، فالتطبيق هو دوما امتحان للنظرية. وهناك في الواقع تعلو النظرية وتزدهر عندما تنجح في الوصول إلى الغاية، أو أنها تسقط وتهان عندما تفشل في الوصول إلى الغاية، أو تسقط في امتحان التمييز بين الغاية والوسيلة. في كل موقف من المواقف بين موسى وسيدنا الخضر تنتصب الألواح الحجرية، وينتصب الفهم الصلب الحرفي لها مقابل فهم آخر يفرق بين غاية الألواح ووسائلها. ثلاثة مواقف يذكرها لنا الخطاب القرآني شكلت مقارنة بين الغاية والوسيلة، بين علم حرفي وعلم مرن، بين معرفة بظاهر الأمر ومعرفة تخترق الظاهر للوصول إلى الجوهر. في كل موقف كان موسى يفكر بطريقة الألواح الحجرية، ويجد أن الخضر قد ابتعد عن هذه الألواح، فالشريعة المحفورة في الألواح، أو بالأحرى الفهم ذو البعد الواحد لها المتمثل في سيدنا موسى، لا يمكن له أن يتفهم أفعال سيدنا الخضر. كيف يمكن لعالم أن يخرق سفينة وقد يؤدي خرقها هذا إلى إغراق ركابها؟ لماذا يرتكب هذا العالم جريمة قتل لغلام دون ذنب واضح؟ ولماذا لا يطالب هذا العالم بحقه في الأجر من أناس رفضوا إطعامهما وهما في أشد الحاجة إلى هذا الأجر؟ عندما تلتبس الغايات والوسائل فإننا سنقف لنرى السفينة سالمة وأهلها في أمان، ولكن الملك الظالم الذي كان يغتصب المال الحلال كان سيأخذها ويترك عمالها بلا عمل يعيلهم ويعيل أطفالهم. وإذا حرصنا على تطبيق حرفي لوسائل الشريعة فإن هذا الغلام كان سيظل على قيد الحياة، وكنا سنقف لنشاهد كيف أنه سيرهق أهله ومن حوله طغيانا وكفرا. ولو كنا حريصين على استحصال حقوقنا وأجرنا تجاه عمل قمنا به أو سنقوم به، فإنه من الممكن جدا ألا نقوم بالعمل لأن ما من أحد سيعطينا أجرنا، ونقف لنشاهد الجدار يسقط والكنز الذي تحته يكون نهبا لأهل المدينة الذين رفضوا حتى إطعام غريبين. وهكذا وفي كل موقف نرى أن الواقع والإحاطة بظروفه وتفاصيله يتطلب تعديلا في الوسائل والأساليب من أجل الوصول إلى الغاية. لو أن سيدنا موسى استطاع أن يفرض رؤيته حسب الأصول لكنا رأينا وسائل الشريعة تطبق، لكن غايات هذه الشريعة تكون قد أجهضت أو أنها أبعدت عن التطبيق. ومنذ البداية ينبهنا النص القرآني المعجز دائما وأبدا إلى أصل المشكلة التي تجعل البعض يقعون في الهوة بين الغاية والوسيلة، إنه عدم الإحاطة بالأمر. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ الإحاطة هنا تعني فهما يتجاوز مجرد حفظ المتون والغايات إلى ما هو أشمل وأكمل، إلى سبر الواقع وفهمه فهماً يمكن من مواءمة الوسائل وتطويرها نحو تحقيق الغايات والمقاصد. وهذا الفهم المحيط هو الذي يحقق علماً راشداً، هو العلم الذي طلبه موسى ابتداءً من الخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ومع القصة وتفاصيلها سنعرف أن شرط الرشاد هو تلك الإحاطة، هو ذلك الشمول الذي يربط المقاصد بتطوير الوسائل وتحقيق الغايات عبر تغيير الآليات. ورغم أن القصة تنتهي بفراق بيني وبينك، إلا أننا نعرف أن الفراق بين الغايات والوسائل لم يحصل حقاً ما دام هناك عقل يفكر، وما دام النص القرآني قد سجل ذلك الخروج من خزانة الكتب والصوامع إلى الشارع والواقع. جدل الغايات والوسائل لا يخص كبار المفكرين والفلاسفة فقط، بل إنه يدخل في حياتك الشخصية أنت. اسأل نفسك مثلا هذا السؤال وأنت تعلم ابنك الصلاة: هل فكرت أن الوسيلة التي تتبعها في ذلك قد لا تخدم الغاية التي تريدها؟ هل فكرت أن الوسيلة المتبعة قد تؤدي على العكس إلى ما هو مضاد ومعاكس تماما؟ هل فكرت أن الوسيلة المتبعة قد تهدم أصل الغاية كلها من الصلاة، الصلة بالله سبحانه وتعالى، وأنها قد تحول الأمر في أحسن حالته إلى تعويد الطفل على أوقات محددة؟ وهل فكرت أن هناك إمكانيات كامنة لجعل تلك الصلة أكثر توهجا وأشد متانة إذا نفذت عبر وسائل أخرى متغيرة؟ وإلى أن يتم ذلك سيكون هناك فراق بيننا وبين الغايات.